نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أزكى الناس نفسا وأكرمهم طبعا وأوسعهم حلما وأحسنهم خلقا، أثنى عليه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وسع بخلقه الناس كلهم، مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم ومنافقهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، النفس البشرية تخفي تحتها أمراضا داخلية من آفات ودسائس وشرور وخبائث، ولذا كان من الخير والفلاح للعبد أن يعالج هذه الأدواء، ومن الشر والخيبة أن يتركها تعشعش على قلبه حتى تفسده وتهلكه. وفي محكم التنزيل يقول سبحانه عن هذه النفس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو ربه ويبتهل: وقني شر نفسي. والمسلم يستعيذ ربه كل صبح ومساء قبل أن يستعيذ من شر الشيطان والأعداء، يستعيذ من شر نفسه: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. ومن أمراض النفس البشرية التي تحتاج إلى وقفة وتذكير ومعالجة وتصوير مرض الأنا. وما أدراك ما الأنا؟ إنه مرض انتفاخ الذات وتضخيم النفس وتمجيد الروح. قلب نظرك وارع سمعك أخي المبارك لبعض مجالس اليوم وقنوات العصر، ترى لهذه الكلمة نصيبا وافرا وترددا حاضرا. عباد الله، كلمة الأنا تخفي تحتها أمراضا وأدواء من العجب والاستعلاء والأنانية والكبرياء، كلمة تحمل في طياتها لغة الغرور ونزعة التزاهي ولهجة النكران ومنطق الجحود. إنها الكلمة التي استخدمها إبليس في المحاججة والمعاندة: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الكلمة التي رددها فرعون وباها بها: أنا ربكم الأعلى، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. هي الكلمة التي فاخر بها صاحب الجنتين فقال لصاحبه وهو ظالم لنفسه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هي الكلمة التي استشربها قارون في نفسه فقال ناسبا ثراءه إلى قدراته وذكائه: إنما أوتيته على علم عندي. إنها كلمة تجعل الإنسان لا يرى إلا نفسه ولا يهتم إلا بشخصه. ترى هذا النوع من البشر مصابا بداء العظمة، هائما في عالم النرجسية، مستغرقا مع خيالات الطواوسية. هو صواب وغيره خطأ، هو معرفة وسواه نكرة، هو حاضر والباقي غائب. أفكاره هي المختارة، أقواله هي المقدمة، هو الأفهم والأقدر والأحرص والأنقى. هذا النوع إن تحدث فدندنته حول نفسه لا يفتأ من ذكر محاسنه وبطولاته وتاريخه ومغامراته. يحزن إن لم يبجل، يغتم إن لم يقم له. همه كيف تنصرف الوجوه إلي، تفكيره كيف أجعل الأسماع تصغي إلي. مفتون بالأضواء، مبهور بحب الشهرة. هذا المنتفخ بالأنا ذاته هي الأول والآخر، لا تهمه مصالح الآخرين، لا يعنيه شأن أمته، لا يحزنه تدهور أوضاعها. هذا النوع بحاجة إلى أن يذكر بحقيقته: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فتنة الأنا عباد الله لا تنبت إلا في نفس مريضة وقلب عليل، لكن لها مهيجات مغذيات تسوق سوقا إلى هذا الداء. فالمنصب العالي والثراء الفاحش والشهرة الواسعة فتن لماعة، ربما جرت صاحبها لمرض الانتفاخ والتعاظم، والمعصوم من عصمه الله. عباد الله، الكبرياء أبى الله ذو الجلال والكبرياء إلا أن يتفرد به، فأراد كثير من الخلق الناقصين في ذواتهم وصفاتهم أن ينازعوا ربهم فيه. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وفي الحديث القدسي يقول الله جل الله: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني بشيء منهما عذبته. رواه مسلم. الكبر صفة مقيتة يبغضها الله ولا يحب أهلها، إنه لا يحب المستكبرين، إن الله لا يحب كل مختال فخور. والمستكبرون من أبعد الناس عن الهداية وسلوك طريق التقوى، لأنهم متبعون لأهوائهم، منقادون إليها، ينظرون إلى أنفسهم بعين الكمال وإلى غيرهم بعين النقص. ومن ثم فإن قلوبهم منصرفة عن الحق، مطبوعة على الباطل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال ذرة من كبر. رواه البخاري. وفي الأدب المفرد للبخاري يقول صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. ويقول: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. داء الأنا إخوة الإيمان له صور وأشكال، قد يكون بلسان المقال، وقد يأتي بلسان الحال، قد يكون في صورة الغرور والتعالي، وقد يأتي في شكل حب الذات والأنية، قد يأتي في سياق الوضوح والصراحة، وقد يجيء في صور التعريض والإلماحة. الحديث عن النفس في سياق الإطراء صورة صريحة للأنا، مراءة الناس بالأعمال صورة صامتة للأنا. وفي الحديث: الرجل يقاتل ليرى مكانه، لا حظ له من أجر الشهادة. النقد اللاذع للآخرين، حشد هفواتهم، تقزيم آرائهم، احتقار أفعالهم، رسائل خفية لإعلان شأن الذات. التعصب للرأي، عدم الرجوع للحق، خشية التعرض للقدح والتنقص، هذه أنا متجذرة دلة على الغرور والكبر. الأنفة من النصيحة استصغارا واحتقارا لأهلها، نوع آخر من التكبر سببه الأنا. والكبر في ميزان الشرع بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق واحتقار الناس. التقدم على كبار السن وكبار العلماء وأهل الرأي والفكر في المجالس فيه ما فيه من حب البروز ونزعة الأنا. وتظهر الأنا في وسائل التواصل بالاهتمام بعدد المتابعين وعدد المعجبين بالكلام والفكر. من يتخطى غيره في أماكن الترتيب والاصطفاف ولا يقدر الناس وقوفهم وانتظارهم، تصرف مقيت وأنانية مرذولة. من يغلق بسيارته الطريق أو مراكب غيره لأجل مصالحه الخاصة، تخلف حضاري يوحي بالأنانية والأنا. وقد تظهر صورة الأنا في التفاخر بالقبيلة وبالمدينة، ولا بأس للانتساب لذلك، لكن الله عز وجل يقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عباد الله، وأسوأ صور الأنا وأشنعها أن يتطفل صاحب الأنا على مقام الشريعة بلا علم، فيجعل لنفسه حق الاجتهاد والفتيا في النوازل والفصل في مضائق المسائل، وهو مع ذلك جاهل بالناسخ والمنسوخ، لا يميز المحكم من المتشابه، لا يعرف الصحيح من الضعيف، وربما لا يحسن قراءة بعض آيات التنزيل. هذا النوع من المتعالمين المتعالين بنينا بهم في مجتمعنا وعبر قنواتنا وإعلامنا، يأتي متعالم لم يخض غمار العلم وبشخطة قلم وبضغطة زر يصنف العلماء والفتاوى والمسائل والمواقف، ترى في لحن قوله عبارات من أمثال: هذا متشدد وذاك معتدل، هذا تنويري وذاك ظلامي، هذا رأي معتبر وهذا غير معتبر. يقولون: هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ عباد الله، ليس كل من قال أنا فهو بالضرورة قد وقع في داء الأنانية والغرور، ليس كل من قال أنا فهو متعال عن الغير متكبر عليهم، كلا كلا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: هو خير البشر وأكثرهم تواضعا يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فأنا ضمير للمتكلم. قد يتحدث المرء عن نفسه لحاجة لا كبر ولا مفاخرة، وإنما من باب الإخبار والإقرار، أو تكون على وجه الاقتداء به، أو للتحدث بنعمة الله عليه. وأما بنعمة ربك فحدث، والميزان في ذلك مقصد القلب، وما يكنه الصدر لا يعلمه إلا علام الغيوب. وفي محكم التنزيل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وبعد، إخوة الإيمان، فكم نحن بحاجة إلى أن نربي أنفسنا وأبناءنا ومجتمعنا على هضم النفس وهجران أنا الغرور وأنا الأنانية. كم نحن بحاجة أن نلغي كلمة أنا الذاتية من قواميس أحاديثنا حتى لا تغتر النفس وتبطر. كم نحن بحاجة أيضا أن نزرع في حياتنا المعاني المضادة للأنا من التواضع والإيثار والكرم والبذل ونفع الآخرين. فمجتمع تتجذر فيه الأخلاقيات هذه جدير بأن يسود بين أفراده التواد والتآلف والمحبة والتعاطف. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. إخوة الإيمان، إن هضم النفس وازدراء العمل علاج فعال لمن بري بهذا الداء. هضم النفس خلق نبيل وسلوك جميل، سجية الصالحين الأتقياء والمؤمنين الأخفياء، مؤشر على صلاح النفس وإرادة الدار الآخرة. وصدق الله: ومن أصدق من الله قيلا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والافتقار إلى الله وشكوى الإنسان لربه وإعلانه لظلمه لنفسه وكثرة ذنبه هذا من التوسل المشروع، وحري بأن يستجاب له الدعاء. فهذا يونس عليه السلام يقول عنه ربه: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دعوة ذي النون كما يقول صلى الله عليه وسلم: ما دعا بها مسلم في ضر إلا استجيب له. وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يدعو في صلاته بقوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا غني يا عليم، قنا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، واستغفر الله إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. أما بعد، إخوة الإيمان، حينما نقلب سير سلفنا وصالح أمتنا نرى في أخبارهم عجبا وفي سيرهم تربية وعبرا ومثلا ودررا. لقد حسنت علاقتهم بربهم وعظمت، عظم أدبهم، ظهر تقواهم على جوارحهم. كانوا يكرهون أن يتحدثوا عن أنفسهم بالمدح والثناء مع استحقاقهم لأضعاف هذا الإطراء. كان أحدهم يبلغ منزلة رفيعة ومكانة عالية فيضطرب فؤاده فرقا أن يكون هذا فتنة واستدراجا. كانوا يعملون أعمالا عظيمة، يسجل المواقف خالدة، لكنهم كانوا يخشون ذهابها بالعجب والغرور. عظم مقام الله في قلوبهم فصغرت في أعينهم قرباتهم وطاعاتهم. هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عن عمر، يحكم أطرافا متباعدة ومفاوز متلائية ومتباعدة فيملأها عدلا وقسطا. إذا ذكر العدل ذكر عمر، إذا ذكر الزهد لاحت سيرة عمر، إذا ذكر الخوف من الله تلألأت شخصية الفاروق. أعز الله به الإسلام، أطفأ به نار المجوس، وما سلك أبو حفص فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. وافقه القرآن في بضعة مواضع، بشره رسولنا بالجنة وبقصر منيف فيها. فماذا كان عمر يرى تلك الأعمال التي قدمها؟ يحدثنا عن ذلك أبو موسى الأشعري عن حوار دار بينه وبين عمر، فيقول: قال لي عمر: هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله وهجرتنا معه وشهادتنا وعملنا كله يرد علينا لقاء أن ننجو كفافا لا لنا ولا علينا؟ فيجيبه أبو موسى: لا والله يا عمر، فلقد جاهدنا وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وإنا لنرجو ثواب ذلك. فيقول عمر ودموعه تتحدر: أما أنا فوالذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك يرد علي ثم أنجو كفافا رأسا برأس. ولما دنا أجل عمر وحضرت وفاته قال لابنه عبد الله: ضع خدي في التراب لعل الله أن يرحم عمر. وهذا أمير المؤمنين في علم الحديث سفيان الثوري أوقف حياته كلها لله بليلها ونهارها وفي خدمة حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، يتمنى في آخر عمره. فماذا يتمنى؟ يقول عن نفسه: ليتني أنقلب منه، أي علم الحديث، كفافا لا لي ولا علي. وهذا العالم العامل إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل أتعب من بعده في العلم والعمل والصبر والورع، أثنى عليه بعض أصحابه فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، فتغير وجهه وعلى الغم قسمات وجهه، فقال محتقرا نفسه: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا. وفي محنة القرآن عجت له مدن بالدعاء، فجاءه رجل مبشرا فقال: أخشى أن يكون هذا استدراجا. قال عنه رفيق حياته يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. وهذا ابن قيم الجوزية يتحدث عن شيخه ابن تيمية رحمهما الله فيقول: وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. وكان يقول: رأيت شيخنا يتحرى في فتاويه مهما أمكنه، ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرا فيها، وشهدته إذا عيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجي إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته، فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدا وتزدرف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ. وهذا الملك الصالح العادل نور الدين محمود زنكي قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية: كان يقوم في أحكامه بالعدل واتباع الشرع المطهر، أظهر ببلاده السنة وأمات البدعة، ومع ذلك كان يزدري نفسه يحتقر عمله. كان رحمه الله في أول أمره يأخذ الضرائب على الناس ينفقها على الجيش ليحمي به الديار والأعراض، فأفتى له فقهاء عصره أن عمله غير مشروع وأنه أخذ للمال بغير حق. فماذا صنع أمام رأي الشرع؟ لم يتكبر ولم يصعر خده، إنما تحسر وندم واستغفر، ثم كتب إلى الناس يطلب منهم أن يحللوه. وسمعه بعض خاصته يدعو في سجوده يقول: اللهم ارحم المكاس العشار الظالم محمود، يقصد نفسه. تلك بعض سير القوم وشيء من هضمهم لأنفسهم واحتقارهم لأعمالهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم زيننا وأولادنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل موتانا وارحم اللهم اشف مرضانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا قوي يا عزيز أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كن لهم في فلسطين وفي الشام واليمن وفي العراق وفي كل مكان، مكن للسنة وأهلها. اللهم اخذل أعداء الدين من النصيريين ومن ناصرهم واليهود ومن عاونهم، ألق الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احفظنا والمسلمين أجمعين من مضلات الفتن. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.